بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرد رأسه بحجرين. قال: رواه الجماعة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله وعنونا لهذا الباب بقضايا ثلاث: المسألة الأولى قتل الرجل بالمرأة، والحديث نص في ذلك، لكن أورد عليه من قبل أهل العلم بأنه لا يصلح أن يكون دليلا لقتل الرجل بالمرأة، لأن أحد الطرفين غير مسلم وهو يهودي، والمعلوم فيما مر بنا أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتله لأنه قتل مسلمة، وأهل العلم على أن الكافرة أو الذمية أو المعاهد إذا قتل مسلما يؤخذ به، سواء كان المسلم ذكرا أو أنثى، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وما ومسألة وهذه يرد فيها إشكال، وهو أن القاتل لم يكن مسلما، ولو كان الحديث جاء في قتل مسلم بامرأة لكان نصا في محل النزاع، ولكان حاسما للنزاع القائم بين أهل العلم في هذه المسألة. ولهذا لما استدل الجمهور بأنه يقتل المسلم يقتل الرجل بالمرأة مستدلين بهذا الحديث، لكن عكر صفو الاستدلال أن الرجل القاتل لم يكن مسلما وإنما كان يهوديا، وأن المقتول امرأة جارية مسلمة، ولو سلمنا أنها غير مسلمة لأنه لم يرد نص، فهذا إنما طبق فيهم ما جاء في حقهم في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكذلك الحديث ترجم له المصنف بمسألة، وهي قتل الرجل بالمثقل، إذا قتل إنسان إنسانا بمثقل كحجر أو شيء يعني من شأنه أنه ربما يقتل وربما لا يقتل، وهذا يخالف القتل بالسيف، لأن القتل بالسيف من شأنه القتل، ولأنه هو الذي تقام به الحدود، فلو قتل إنسان إنسانا بمثقل أو برب أو بأذن فهل يجوز أن يقام عليه القصاص في ذلك؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماعة منهم إلى جواز القتل بالمثقل مستدلين بهذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى رأس الرجل بالحجرين كما ربى الرجل رأس الجارية حيث قتلها بضربها بالحجرين أو بضرب رأسها بين الحجرين، لكنهم متفقون على أنه لو قتل إنسان إنسانا بما هو محرم فإنه لا يقتل بذلك. وضرب الشارح مثلا لذلك بمن قتل شخصا بإسقائه الخمر، يعني أسقاه من الخمر وملأ جوفه به حتى كان ذلك سببا في موته، فهل يقتاد بذلك أو لا؟ قال إن أهل العلم متفقون على أنه لا يقتاد بذلك لأن هذا الفعل محرم. وهكذا من قتل شخصا يعني بأن عمل به عمل قوم آل قوم لوط، عمل به عمل قوم لوط وكان ذلك سببا في موته، فإنه لا يسوغ للاقتصاص منه أن يفعل به ذلك لأن هذا من المحرم. وهكذا كل ما هو محرم فعله لا يجوز أن يكون وسيلة للقصاص، لأن الغرض من القصاص إنما هو إقامة الحد، ولا يقام الحد بما حرم الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يضرب المثل في هذه الأزمان بمن قتل إنسانا بإلقائه من شاهق، أو من قتله بأن ألصق به تيارا كهربائيا أو نحو ذلك، فإن هذا هل يكون القصاص في حقه بمثل ما قتل به؟ الذي عليه كثير من أهل العلم بل جمهور العلماء أنه لا يقتص بذلك، بل يكفي في ذلك السيف. وقد استدل العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا قصاص إلا بالسيف. وإن كان الناس في هذه الأزمان يستخدمون بعض وسائل القتل كالشنق وكذلك الجلوس على الكرسي الكهربائي ونحوها مما أحدثه الناس من وسائل القتل، بل إن منهم من يرى إن هذه الوسائل ربما كانت أسرع في القتل من السيف، فهل يجوز أن تستخدم هذه الوسائل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والظاهر أنه ما دام يتحقق بها القتل وهي وسائل ليست محرمة لذاتها فإنه يسوغ ذلك إن شاء الله. قال: والمسألة الثالثة وهي من مثل بالقاتل، هل يجوز أن يمثل به؟ يعني كمن قتل إنسانا وقلع عينيه أو سملهما بالنار أو قطع أطرافه قبل قتله أو نحو ذلك، فهل يجوز أن يقتل على تلك الحال، وهل يجوز أن يمثل بالقاتل كما مثل بالمقتول؟ هذه أيضا مسألة محل خلاف، وسيمر بنا ما جاء في مسألة الذين الأعراب الذين قتلوا الراوي وسملوا عينيه وتركوه يعني يستسقي ولم يسقوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قادهم بذلك. ها؟ الأعراب والراعي، الراعي هو الذي قتل، والقتلة له هم الأعراب الذين اشتووا المدينة. يقول المصنف في هذا الحديث: إن يهوديا رب، ومعنى رب يعني ضرب رأسها بحجر كبير جارية، والمراد بالجارية يعني امرأة، قد تكون جارية بمعنى أنها مملوكة، وقد تكون جارية بمعنى أنها حديثة السن، بين حجرين، واختلف في سبب ضربه لها، فقيل من الأسباب أنه أراد أن ينهب ما عليها من حلي، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قتل جارية من الأنصار على حلي لها، وأنه لما ضربها وربها لم تكن قد ماتت، وإنما ماتت بأثر ذلك الاعتداء، ولهذا لما وجدها الناس وفيها رمق سألوها من فعل بها ذلك، ولما كانت عاجزة عن الكلام أخذوا يسردون لها الأسماء، فلما مروا باسم اليهودي أومأت إليه، يعني أشارت إلى أنه هو الذي قتلها فأومأت به، فكانت تلك قرينة وجهت بها التهمة إلى ذلك اليهودي. ولهذا لما استدعي وسئل وحقق معه اعترف بفعلته التي فعل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقصاص بمثل ما قتل، لأن الله تعالى أوجب القصاص وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وهذا الحديث ترجم له المصنف كأنه يشير إلى أنه يجوز القصاص في آلة القتل، وكذلك أن يقتل الرجل بالمرأة، وهكذا أن يمثل به، فإن وضعه بين حجرين ورد رأسه به ذلك ضرب من ضروب التمثيل. يقول الإمام الشوكاني معلقا: الحديث أخرجه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قوله رب رأس جارية، رب رأس جارية، قال في رواية لمسلم: فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، يعني لا يزال بقية من حياة قبل أن تلفظ أنفاسها. وفي رواية أخرى: قتل جارية من الأنصار على حلي لها، يعني بسبب حلي يريد أن ينهبه وأن يسرقه، ثم ألقاها في قليب، والمراد بالقليب يعني البئر، ألقاها في بئر ورضخ رأسها بالحجارة، يعني بعد أن ألقاها في البئر رمى عليها حجارة ليوهم الناس أنها إنما ماتت بسبب الحجارة التي تساقطت عليها. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يرجم حتى يموت. هذا الدليل أو هذا الحكم يختلف عن السابق، لأنه هنا إنما أمر به أن يرجم، ورجمه هل هو مماثل لرضخها بالحجارة؟ فإن كان ذلك مماثلا فهو دليل على أنه يجوز القصاص ويجوز التمثيل القاتل بمثل ما قتل به. قال فرجم حتى مات. قال والحديث دليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وإليه ذهب الجمهور. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، وابن المنذر في كتابه الإجماع حكى أن هذا حكم، أن هذا حكم مقطوع به، وهذا حكم متفق عليه، إلا رواية عن علي رضي الله تعالى عنه فإنه لم يرى قتل الرجل بالمرأة. وعن الحسن يعني البصرية وعطاء يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عن عطاء بن أبي رباح، هؤلاء لم يروا قتل المرأة، قتل الرجل بالمرأة. قال ورواه البخاري عن أهل العلم، يعني ولما أورد البخاري هذا الحديث ذكر أن هذا هو رأي أهل العلم. قال وروى في البحر عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولي الشافعي أنه لا يقتل الرجل بالمرأة، وإنما تجب الدية، يعني إذا قتل الرجل امرأة تعينت الدية لعدم المساواة والمكافأة. قال خصوصا عند من يرى أن دية المرأة نصف دية الرجل، فهو لا يرى التكافؤ بين الشخصين، ولهذا أوجب الدية. قال وفي رواية أيضا عن الحسن البصري، وفي رواية لا، وقد رواه، وقد رواه أيضا يعني روى هذا الحكم وهو أن المرأة، أن الرجل لا يقتل بالمرأة، رواه أيضا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي له كتاب المنتقى في شرح موطئ الإمام مالك، وله أيضا كتاب حول صحيح الإمام البخاري. نعم، وهو هذا كان، كان مسلمين، لأنه لا يرى تكافؤ الرجل مع المرأة، فهو لا، فهو لا يرى أنها تقتل. وأما استدلاله بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، مر بنا في درس البارحة أن هذا مما هو من شريعة من قبلنا، وأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما دام قد جاء خلافه، وقد جاء خلافه وقوله تعالى، وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهذا العطف وهذا التفصيل يقتضي أنه لو اختلف المتقابل، لو اختلف النوعان لا يجري القصاص. قال وقد رواه أيضا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجي وكذلك الإمام الخطابي، وحكى هذا القول صاحب الكشاف يعني الزمخشري في كتابه التفسير عن الجماعة الذين حكاه صاحب البحر عنهم، ولكنه قال وهو مذهب مالك والشافعي، وأخذ على صاحب الكشاف أنه لم يكن دقيقا في عبارته، حيث جعل ذلك مذهبا للإمام الشافعي ومذهبا للإمام مالك، والمشهور أنه قول في المذهب وليس هو المذهب. قال ولم يقل وهو أحد قولي الشافعي كما قال صاحب البحر. قال وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي ذكرها الزمخشري، الرواية التي ذكرها الزمخشري وهم محض، يعني كأنه يرى أن مذهب الشافعي بخلاف ذلك. قال ولا يوجد في كتب المذهبين يعني مذهب الشافعي ومالك يعني مذهب مالك والشافعي تردد في قتل الذكر بالأنثى، أي إن المذهب أنه يقتل الرجل بالمرأة، فكأن هذا النقل الذي نقله الزمخشري يعني من الأخطاء التي نسبت إلى المذهب. قال وأخرج البيهقي عن أبي الزناد أنه قال كان من أدركته من فقهائي كان من أدركته من فقهائنا يعني الشافعية أنه قال كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار، وهؤلاء هم الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. في مشيخة جلة أو في مشيخة جلة من سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل، كل هؤلاء أن المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك، وإن قتلها قتل بها. هكذا عندكم؟ ها؟ ما نسافع. من القائل هو؟ اذا كان ابو الزناد فابو الزناد سابق. واما البيهقي فهو المنسوب الى مذهب الامام الشافعي. كأن ابو الزناد يرى ان هؤلاء الفقهاء السبعة فقهاء التابعين وغيرهم يرون ان المرأة تقتل بالرجل. قال ورويناه عن الزهري وغيره وعن النخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز، اي كل هؤلاء يقولون بهذا القول. قال البيهقي ورويناه عن الشعبي وابراهيم، وروينا عن الشعبي وابراهيم خلافه فيما دون النفس، يعني انها يقاد الرجل فيها اذا قتلها، واما اذا كان دون النفس فلا قواد، يعني لا يقاد الرجل بالمرأة في الاطراف وفي الاجزاء وانما يقاد في النفس، هذا قول الشعبي وابراهيم النخعي. قال واختلف الجمهور هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة ام لا، ومعنى يتوفى او يتوفى يعني يأخذون الدية كاملة، هل يأخذ ورثة المرأة ممن قتلها اذا كان قاتلها رجل هل يأخذ الدية كاملة او ان المرأة ديتها على النصف؟ هذا ما اراده بقوله واختلف الجمهور هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة ام لا. قال فذهب الهادي والقاسم والناصر وابو العباس وابو طالب وهؤلاء من فقهاء الزيدية الى انهم يتوفون نصف دية المرأة نصف دية الرجل، لان هذا الذي ورد ان دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن المرأة تتساوى ديتها مع دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث فعندئذ تكون على النصف، تكون على النصف ولا تكون يعني مماثلة. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم من ذكر الإمام الشوكاني من أئمة الزيدية وأئمة آل البيت، وهو القول المنسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله. قال: وحكاه البياقي عن عثمان البتي وهو أحد الفقهاء فقهاء الحنفية. قال: وحكاه أيضا السعد في حاشية الكافي عن مالك، وحكاه السعد في حاشية الكشاف، في حاشية الكشاف يعني الكشاف للزمخشري، عن مالك. قال: وذهب الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا توفيه، أو يقتل الرجل بالمرأة ولا توفية، هكذا عندكم ولا توفية أو ولا توفية؟ ها؟ ولا توفية ولا توفية، ها؟ أو ولا توفيه، كلها بمعنى واحد، يعني أنها لا تساوي، لا تساويه في الدية. قال: وقد احتج القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى: النفس بالنفس. ويجاب عن ذلك يعني ممن قال إن المرأة لا يقتص للرجل أو لا يقتص من الرجل بها، أجابوا عن ذلك بما قدمناه في الباب الأول من أن هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل، كما يدل على ذلك قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة. قال: وقد صرح صاحب الكشاف بأنها واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها، فتكون هذه الآية مفسرة أو مقيدة، فتكون هذه الآية مفسرة أو مقيدة أو مخصصة بقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي ليس على الإطلاق. فالمراد بالنفس يعني إذا تساويا من حيث النوع، وإذا اختلفا من حيث النوع فلا تساوية. وهذه الآية تدل على اعتبار الموافقة ذكورة وأنوثة وحرية، هذا ما قرره الزمخشري في كشافي. قال: وقد أجاب السعد عن هذا في حاشيته على الكشاف بوجوه، يعني يناقش فيها الزمخشري. الوجه الأول أن القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للقيد فائدة، وها هنا الفائدة أن الآية إنما نزلت لذلك، يعني الآية نزلت لتبين معنى النفس بالنفس، يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وليس لها غير هذا المفهوم. فلا يفهم منها أنه لو تغير النوع لا يجري القصاص. قال والثاني أنه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تقتل الأنثى بالذكر نظرا إلى مفهوم الأنثى. قال وهذا يرد ما ذكرنا أيضا وهذا يرد ما ذكرناه أيضا ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى بأن ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى يعني إذا قلنا إن الآية قالت النفس بالنفس وآية المائدة إذا قلنا إنها وآية البقرة إذا قلنا إنها مخصصة ومقيدة ومفسرة فهذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. ومنطوقها أن النوعين يجري بينهما القصاص والمفهوم أنه إذا اختلف النوعان فلا يجري القصاص. وإذا قلنا إن الرجل لا يقتص بالمرأة لا يقاد بالمرأة فينبغي أن نقول كذلك بأن المرأة لا تقاد بالرجل من باب أولى. وهذا يخالف ما عليه أو ما جاءت به النصوص من جريان القصاص بين النوعين. قال والثالث أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس بالنفس كيفما كانت. يعني نقول إن هذه الآية آية البقرة لها مفهوم لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن كل نوع يقتل بالآخر أن كل نوع يقتل بنوعه. ومفهومها أنه إذا اختلفت الأنواع فلا قصاص. لكن يقول هذا المفهوم يتعارض مع آية المائدة وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فمنطوقها أن النفس بالنفس وإن تغيرت وإن تنوعت وإن اختلفت الأنواع فيجري بينهم القصاص فيجري بينهم القصاص. والقواعد الأصولية تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على إيه؟ على المفهوم. قال والثالث أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس بالنفس كيفما كانت. لا يقال ذلك حكاية عما في التوراة لا بيان لا عما في التوراة لا بيان للحكم في شريعتنا. لأن لا يقال تلك حكاية عما في التوراة لا بيان للحكم في شريعتنا. لأننا نقول شرائع من قبلنا لا سيما إذا ذكرت في كتابنا حجة. وكم مثلها في أدلة أحكامنا يعني احتججنا به حتى يظهر النسخ. وما دام لم يظهر النسخ فيعمل بها. وما ذكر هنا يعني في البقرة يصلح مفسرا فلا يجعل ناسخا أو يصلح مفسرا فلا يجعل ناسخا. نعم هذا إذا سلمنا أنه يقاد بها بأن عند من يقول أنه يقاد بها لكنه لا يقول بأن الدية يعني يقول بأن الدية تختلف. لأنه ورد في مسألة الدية نص ورد في مسألة الدية نص فيجب أن يلتزم بالنص لأنه لا اجتهاد مع النص. وما ذكرنا من كونه مفسرا إنما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس مبهما ولا إبهام، بل هو عام يشمل كل نفس. وقوله في الآية آية البقرة، وكتب في آية البقرة الحر بالحر والأنثى والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يقول هذه الآية ذكرت بعض أفراد العموم. يعني عندنا الآية الأولى آية المائدة، وهي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، فمحل الاستدلال قوله النفس بالنفس. يقول هذا ليس قولا مبهما، وإنما كلمة النفس لفظ عام يشمل الذكر والأنثى والحرة والعبد، فما دام يشمل كل نفس إذن هو لفظ عام. وآية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذه أيضا جاءت بينت بعض أفراد العموم، لم تذكر كل أنواع النفس، ولم تذكر كل أنواع النفس، وإنما ذكرت بعض الأفراد، وذكر بعض الأفراد لا يتعارض مع العموم. فكأن آية التوبة فكأن آية المائدة جعلت الحكم عاما، أن من قتل نفسا يقتل بصرف النظر عن كون هذه النفس موافقة للنوع أو مخالفة. وأما ما جاء في آية البقرة فهو على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل لهذه النفس، وهي الحر والعبد والأنثى. فذكر هذه الأنواع لا يعني أن غيرها لا يجري فيه القصاص، بل يجري فيها القصاص للعموم، وهذه الأنواع إنما ذكرت تنصيصا على سبيل التمثيل. وذكر بعض أفراد العموم لا ينفي الحكم عن بقية أنواع العموم. نعم.
هذا هو إذا كان حديثين متعارضين صحيحين لا يكون فيهم الناس من يشركين بارك الشرك. من قتل عبدا قتلناه، وفي حديث ثاني أنه بنته مئة بالبسط، هذا متعارضين.
إيه، نحن لما قلنا هذه الأحاديث، لكن هل هي فعلا صحيحة ثابتة؟ نحن الآن كما يقول الفقهاء أو يقول كثير من إنه لا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه، إما أحدهما يكون متقدم فيكون منسوخ، وإما أحدهم يكون مطلق والثاني مقيد، وإما أحدهم يكون عام والثاني خاص، يعني يمكن أن يجمع بينها. فنحن هنا في هذه الآية هاتان الآيتان ظاهرهما التعارض، وجمع أهل العلم بينهما بأنه لا تعارض، لأن الآية الأولى جاءت عامة والآية الثانية جاءت تذكر بعض أفراد العموم، فتندرج تحت الآية الأولى. ومن قال بالنسخ قال الآية الأولى جاءت عامة والآية الثانية جاءت خاصة والآية الثانية متأخرة عن الأولى فنسختها، ففهمنا أنه لا يجري القصاص إلا إذا اتحد النوع، وما جاء على غير ذلك جاء به نص فالتزم بما جاء به النص. واضح؟ قال وما ذكرنا من كونه مفسرا إنما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس مبهما ولا إبهام، بل هو عام، والتنصيص على بعض أفراد الأفراد يعني أفراد العموم لا يدفع العموم، سيما والخصم يدعي تأخر العام حيث يجعله ناسخا، اللي هي قوله النفس بالنفس. لكن يرد عليه أنه ليس فيه رفع شيء من الحكم السابق بل إثبات زيادة حكم آخر، وهو يعني مراعاة الحرية والذكورية والأنوثة. الحمد لله. اللهم إلا أن يقال إن في قوله الحر بالحر الآية دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرق والأنوثة. انتهى كلام السعدي، يعني يعلق به على ما ذكره الزمخشري. ثم قال رحمه الله بعد عرض هذه الوجوه المختلفة من النظر: والحاصل أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو عن إشكال، يفت في عضد الظن الحاصل بالاستدلال. فالأولى التعويل على ما سلف من الأحاديث، على ما سلف من الأحاديث القاضية بأنه لا يقتل الحر بالعبد، وعلى ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى. ومن ذلك يعني ومنها حديث الباب الذي مر بنا أن النبي قتل اليهودية بالإيه؟ بالجارية. إن كان لا يخلو عن إشكال يعني هذا الحديث، ومع صراحته لكن فيه إشكال، وهو أن القاتل لم يكن مسلما. قال إن كان لا يخلو من إشكال أو عن إشكال، لأن قتل الذكر الكافر بالأنثى المسلمة لا يستلزم قتل الذكر المسلم بها، ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية بأنه لا يقتل المسلم بالكافر، ومنها ما أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى، وهذا نص، لكن الإشكال في ثبوت هذا الخبر لأن كثير من أهل العلم يعدونه مرسلا. قال وهو عندهما يعني عند مالك والشافعي من أو عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن الذكر يقتل بالأنثى. قال واصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده. قال وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ. وكذا يعني في الحديث مرسل. قال وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر يعني عن أبي بكر أو عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم. ومن طريقه الدارقطني يعني أخرجه، ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب. قال ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلا. قال ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمراد بابن شهاب هو الزهري لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. قال ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولا مطولا من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جديه قال وفرقه الدارمي في مسنده عن الحكم مقطعا يعني ساقه في أكثر من موضع. قال الحافظ وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث، فقال أبو داود في المراسيل قد أسند هذا الحديث ولا يصح يعني مسندا، والذي في إسناده سليمان بن داود وهب، إنما هو سليمان بن أرقم، كأنه ذكر في علتين الإرسال والقلب. وقال في موضع آخر لا أحدث به يعني متصلا. وقد وهم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود لأنه يعني يرى أنه سليمان بن أرقم. قال وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأ في أصل يحيى بن حمزة سليمان بن أرقم، وكأن يحيى هو الذي قلبه. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي إنه الصواب. قال وتبعه صالح بن محمد جزرا وأبو الحسن الهروي وغيرهما. وقال صالح جزرا قال حدثنا دحيم قال قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم، يعني لا عن سليمان بن داود. قال صالح كتب عني هذه الحكاية مسلم بن الحجاج يعني صاحب الصحيح. قال الحافظ أيضا ويؤيد هذه الحكاية ما رواه النسائي عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري، وقال هذا أشبه بالصواب. وقال ابن حزم في المحلى صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان بن داود متفق على تركه. وقد جوده الحكم بن موسى. وقال أبو زرعة نعم متفق على تركه. وقال عبد الحق يعني الأشبيلي سليمان بن داود الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال إنه سليمان بن أرقم. وتعقبه ابن عدي فقال هذا خطأ، إنما هو سليمان بن داود، وقد جوده الحكم بن موسى. وقال أبو زرعة عرضت على أحمد فقال سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري، والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني يعني الثقة، فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي هو اليمامي. قال وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ. قال وحكى الحاكم عن أبي حاتم أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به. قال وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي ونقل عن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحا. قال وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي، فإنه قال في رسالته يعني في كتابه المسمى بالرسالة لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه، معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواترة في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأنه يعني يقر ذلك. وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ إلا أننا نرى أنه كتاب غير مسموع، يعني في السند فيه منقطع غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن أبي سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين رحمهم الله يرجعون إليه ويدعون رأيهم. قال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب، ثم ساق ذلك بسنده إليهما يعني شهادتهما. قال وسيأتي لفظ هذا الحديث في أبواب الديات. هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للجمهور، يعني الذين قالوا بأن الرجل يقتل بالمرأة. ومما يقوي ما ذهبوا إليه قوله صلى الله عليه وسلم وهم يقتلون قاتلها، قال وسيأتي في باب أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. ووجهه يعني وجه الاستدلال ما فيه من العموم الشامل للرجل والمرأة. قال ومما يقوي ما ذهبوا إليه أيضا أننا قد علمنا أن الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وترك الاقتصاص للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة. يعني هذا الاستدلال على سبيل الإيش؟ الاستحسان أو على سبيل القياس. منها كراهية توريثهن يعني من الأسباب التي تؤدي إلى قتل النساء، ومنها مخافة العار لا سيما عند ظهور أدنى شيء منهن لما بقي من في القلوب من حمية توريثهن، ومنها مخافة العار لا سيما عند ظهور أدنى شيء منهن لما بقي في القلوب من حمية الجاهلية التي نشا عنها الوعد، ومنها كونهن مستضعفات لا يخشى من رام القتل لهن أن يناله من المدافعة ما يناله من الرجال، يعني لا تقوى على مدافعته. فلا شك ولا ريب أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن، ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنفة اللاحقة بما كانت عليه الجاهلية. لا يقال يلزم مثل هذا في الحر إذا قتل عبدا، يعني لا يقال إذا لماذا لا نقيس العبد، يعني نقيس العبد على المرأة. قال لأن الترخيص في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمر، لأننا نقول هذه المناسبة إنما تعتبر مع عدم معارضتها لما هو مقدم عليها من الأدلة، فلا يعمل بها في الاقتياد للعبد من الحر لما سلف من الأدلة القاضية بالمنع، ويعمل بها في الاقتياد للأنثى من الذكر لأنها لم تعارض أو لأنها لم تعارض ما هو كذلك، بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت. نعم، ايش دليله؟ ايش سؤاله؟ وما قال يفضي الى سفك الدماء، ويقول انه الناس اذا قتلت لهم امرأة يعني قد لا ينتصرون ذلك الانتصار لو قتل رجل. لا، العبد ما يقاس، لان العبد مال، العبد مال وصاحبه يعوض، يعوض عنه. وما في شك انه سفكه فساد يستوجب العقوبة، لكن ما هي العقوبة؟ هل هي القصاص ولا القيمة بالنسبة للعبد؟ القيمة تكفي، لكن بالنسبة للمرأة قد لا تكفي، وأهلها يرفضون ويحرصون على القصاص، ومن هنا غايرت المرأة العبدة. قال وفي حديث الباب دليل على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل، وسيأتي بيان الخلاف فيه. وفيه ايضا دليل على انه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول او بمثل ما قتل به المقتول. قال واليه ذهب الجمهور. ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا من القرآن أدلة يعني عامة. وما أخرجه البيهقي والبزار عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث البراء، وفيه من حرق حرقناه أو من حرق حرقناه أو حرقناه ومن غرق غرقناه. قال البيهقي في إسناده بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته، يعني هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هو الشارع محل الاستدلال أن الشارع أعطى صاحب الحق أن يقتاد بمثل ما ظلم به. وأما مسألة العفو فهذه مسألة في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا الذي يقتضي التمثيل. ها؟ يعني لو أن إنسانا قتل شخصا بحجر لك أن تقتله بالحجر. ما هذا حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، حديث وارد، ولذلك ينهى أهل العلم عن أنه يقتص من الشخص بالتحريق. ومن هنا لما أشار إلى هذا الحديث قال هذا الحديث لم يثبت مرفوعا، وإنما هو من قول زياد، وزياد هذا من أمراء بني أمية. قال وهذا إن كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله، لا إذا كان لا يجوز كمن قتل غيره بإجاره الخمر أو اللواط به، فإن هذا لا يجوز فيه الإيه؟ القصاص والمماثلة. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه والبزار والطحاوي والطبراني والبيهقي بألفاظ مختلفة، منها لا قود إلا بالسيف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.